الله وسلم وبارك على من رد رحمة العالمين إمام الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، علم التفسير كما قلنا ومن العلوم الأساسية، وهو علم ذو شرف عظيم، لأن العلم يعظم بما يتعلق به، وعلم التفسير متعلق بأي شيء؟ متعلق بكلام الله. فلما كان متعلقا بكلام الله كان من أعظم العلوم، وأيضا لأن الله سبحانه تعبدنا في القرآن أو بالنسبة للقرآن بخمسة أمور. الأول بتلاوة لفظه، فإن تلاوة القرآن لها أجر عظيم، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي أن من قرأ حرفا كان له به حسن، لا أقول ألف لام من حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فاللفظ تلاوة وحفظا يحمد عليه الإنسان، وهو أول حق من حقوق القرآن علينا. وقال سبحانه مادحا للذين يحفظونه، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب، وكان من الحفاظ في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. الصورة إن الله أمرني، أمر الرسول أن يقرأ على أبي، هذه الصورة. فقال أبي وهو يبكي الله سماني لك يا رسول الله؟ قال الله سماني سماك لي، فبكى رضي الله عنه. وهذا يدل على فضل الحفظ. وما يدل على فضل التلاوة أن جاء أيضا عند بعض أصحاب السنن أنه يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند هذه آية كنت تقرأها. هذا هو الحق الأول والأمر الأول الذي تعبده الله به. الثاني العلم بمعاني القرآن، لأن هذا يحصل به التدبر، فالله عز وجل إنما تعبدنا أيضا بتدبر القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، فكيف تتدبر شيئا لا تعرف معناه؟ فلا يتدبر القرآن إلا فاهم للمعنى الذي يقرأ. ولهذا جرب نفسك، إن الآية التي تعرف تفسيرها تشعر بلذتها ويكون تدبر كلامك غير الذي لا تعرف. معروف هذا. ثالثا العمل بالقرآن. العمل به. إذا حفظت أنا القرآن وتدبرت المعنى لكن لم أعمل، فما ثمرة هذا الحفظ والعلم؟ لا بد من العمل. العمل بالقرآن، وهذا معنى قول عائشة رضي الله عنها في حديث مسلم لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن يأتمر بأوامره، يعني يأتمر بأوامره وينتهي عن نواهيه. تعمل بالقرآن. آيات الربا حفظتها وعرفت معناها، تتاجر بالربا ولا بالحلال؟ بالحلال. الأمر الرابع التحاكم إليه. نتحاكم بالقرآن، بالقرآن لا نكون كالمنافقين. إن كان لهم الحق أتوا إليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان عليهم طرق الأمر. لكن الإنسان ينبغي أن يستسلم وأن ينقاد لأحكام القرآن ولو كانت عليه. رجل حرم أخته من الميراث وقال بنت ما ترث عندنا، وذلك لجهل العلم. قال بنت ترث في الأموال لكن الأراضي والعقار لا. فتلوت عليه أنت آيات المواريث، قال والله كنت جاهلا، خلاص الآن هي تأخذ نصفي تماما في كل شيء، فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كيف تشرب الخمر بعد أن قال الله إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه؟ كيف؟ كيف تتبرج المرأة وتخرج في زينتها وقد قال الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يدنين. ولو كانت تصلي تصلي لكنك تبحث من القرآن ليه؟ تقول أقتنع. أمر الله يحتاج إلى اقتناع؟ أمر الله يحتاج إلى توقف؟ أبدا. ولهذا جاء في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت رحم الله النساء المهاجرات الأول لما نزلت آية الحجاب شهدنا الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلاة الصبح وهن متلفعات بمروصهن كأن على رؤوسهن الجلد. التحاكم إلى القرآن، التحاكم إلى السنة، هذه ثمرة من ثمار الإيمان بالقرآن. واجب علينا تجاه القرآن. وقد كان الصحابة واقفين عند القرآن إذا تليت الآية حسبهم بها. ولهذا لما أخذ الحزن عمر رضي الله عنه ما أخذ عقيل فقال من قال إن محمدا إن محمدا مات قتلت بسيف هذا. فلما قعد الصديق رضي الله عنه عن منبر وتلا قول الله وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على عقبكم وضع مصير. كان الايه ما نزلت الى الان. كانوا واقفين عند القران عند الايه يقفون لا فلتكون ولا ينتجون مذاهب عقليه يعارضون بها القران ولا يستحسنون ابدا. كانوا واقفين عند النصوص. الخامس الاستشفاء بالقرآن. والاستشفاء بالقرآن على قسمين: استشفاء بالقرآن من أمراض الشبهات التي تعرض عن الفكر والمنهج، فنأخذ من القرآن علاجا لها، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للأمة، وعلاج بالقرآن من أمراض الشهوات. الشهوات والشهوات هذه أولا، والثاني علاج بالقرآن من أمراض الشخصية الجسدية. نعالج أمراض الشهوات والشهوات من أمراض القلوب وغيرها بالقرآن، وثانيا نعالج بالقرآن أيضا ونستشفي بالقرآن من أمراض الشخصية. واحد عندك الكبد عافانا الله إياه، نقول الرقية واستشفي بالقرآن، لا لا المرض له سحر ولا مس ولا صرع ولا شيء ولا عين ولا حنف، هذا مرض عضوي، اذهب الى الاطباء. نقول ولو كان الشفاء بهذا، الذهاب الى الاطباء اذا شاء الله فان معتمدك الاول على الله بلجوء الى الرقيه، فالرقيه لا بد لك تعارض مع ذهب الى الاطباء، اذهب الى الاطباء وتداوى، فقد قال صلى الله عليه وسلم تداوى عباد الله، فما أنزل الله داء إلا أن جعل له دواء، كل داء على وجه الأرض له دواء، تداوى. احتج النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يمنع هذا الرقية، بل الرقية هي الأساس، لأن الرقية ما هي إلا دعوات وتعوذات بالله سبحانه وتعالى أن يشفيك من هذا، فمن الشافي؟ الله. ولا يؤثر الدواء إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، فسواء كان أمراض صرع ولا عين ولا حسد ولا كذا ولا أمراض. واحد لا ينجي، يدعو الله ويرقي نفسه. واحد عنده حرارة يرقي نفسه، كل هذا مع الأدوية التي يأخذها الإنسان. إذن علم التفسير يختص بهذه الأمور التي كانت واجبا علينا تجاه القرآن، فلا نتدبر القرآن إلا بفهم المعاني. لما تمر على الصورة لا تعرف معناها، والعالية ضبحا فالمورية قدحا فالمغيرات صبحا فأثرنا به نقعا، وأنت لا تعرف معناها تبكي يقشعر جلدك أبدا. لكن مثلا لما تيجي عند آية مثلا اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، لأنك تعرف معناها تجد تفاعلك معها. لكن لو تعرف هذا المعنى، معنى هذه الآية، ستتفاعل معها. حتى آيات الأحكام، لو عرفت آيات الأحكام وما فيها من عظمة التشريع والعدل والتيسير الذي جعل في هذه الآيات، ربما تبكي عند آيات الأحكام، فيتأثر الإنسان على قدر تدبره. ولهذا كان علم التفسير من أشرف العلوم. أيها الأحبة، المفسر للقرآن يجب عليه أمور: حتى يكون تفسيره مقبولا صحيحا يؤجر عليه وينقل عنه، فمن أراد أن يفسر القرآن فعليه أمور. واحد أن يكون صحيح الاعتقاد. يجي واحد اعتقاده على ضلال وانحراف يفسر القرآن. يفسر القرآن ازاي؟ على وفق الشراف. يؤمنون بالجبة والطاغوت. يؤمنون كالبقر عمر زرواه. تبت يدا أبي لهب. لك البقر عمر. كل حاجة البقر عمر. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. عائشة يا سلام تفسير هذا إيه؟ فلأنه ضال في اعتقاده سيلوي أعناق النصوص على وفق ما يريد. وإنك لبإمام مبين. ده بقى علي رضي الله عنه ضلال تلوي أعناق النصوص لضلالك أنت. فلا بد للمفسر ان يكون صحيح الاعتقاد. عشان كده اول ما تيجي تاخد كتاب تفسير لازم تعرف الاول صاحب هذا التفسير اعتقاده ايه. صوفي هتلاقي خذلانه وقله العقل موجود. معتزلي هتجد الاستدراج العقلي وتحدي البساط من تحت قدميك فيما تزعم انه حق وباطل. زي تفسير الزمخشري الكشاف يقول الخطابي فيه اعتزال يلتقط بالملقاط. يعني تاخده بالملقاط كده مش اي حد يطلع الا واحد هذا المنهج السلف. اثنين الا يكون صاحب هوى. صاحب هوى يعني على مناهج منحرفة وأغراض سيئة فيدخل فيها أهل المذاهب السياسية الذين يحاولون لي أعناق النصوص على وفق منهجهم. أو مثلا المذاهب الرضية كفرق الإسلام أو التي خرجت في الإسلام أو عن الإسلام الصحيح وشطر النصوص. فتجد هؤلاء مثلا زي المرجئة مثلا يعني يشطرون النصوص فيأخذون بعضها ويتركون بعضها. فيجي يغلب جانب الرجاء ولا يرى الأعمال داخلة في الإيمان ويلي أعناق النصوص على ذلك من الكتاب ومن السنة. يستدل من كان آخر الكلام إلى الله دخل الجنة. قال وإن زمن انطلق. قال وإن زمن انطلق. فيأخذ هذه النصوص ويقول له شوف ولا هناك ذكر الأعمال أبدا ولا يقع التفاضل بها. بل غلاتهم يزعمون أن الإيمان إنه هو المعرفة بس ولا قول باللسان ولا اعتقاد بالجنان بس ولا قول واعتقاد بس دون عمل. كل هذه مذاهب الإرجاء. أما مذهب أهل السنة قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. فيأخذ شطرا من النصوص يخضعها لمذهبه. يجي الخوارج لا يزن الزاني حين يزن المؤمن ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما كافر. طيب ما الله قال وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماه المؤمنين كما ذكر البخاري رحمه الله في كتاب الايمان قال باء وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم المؤمنين. طيب الآية تروح هنا فين؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتل من المؤمنين اقتتل. وقال سبحانه فمن عفي له
من أخيه شيء سماه أخا، فاتباع بالمعروف. وقال صلى الله عليه وسلم في الصحيح إن ابني هذا سيد فيصلح الله بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وهو قد اقتتل. نعمل ايه؟ فيجي دول من اصحاب هوى يكتبون هذه النصوص ويظهرون هذه النصوص. فان كان المفسر صاحب هوى احذر. يجي مثلا عند كرامات الاولياء ويتوسع ويضع الكرامه في غير موضعها ويسحبها وينزلها على غير اهلها، لان المعتقد هذا مؤمن بهذا، ولا يسلم الا الذي يسير على كتاب الله وعلى سنه رسول الله وعلى منهج السلف الصالح. لان احنا ندعو اليه يا اخوان، لا احنا مرجئه ولا احنا خوارج، لا احنا قدريه ولا احنا جبريه، نحن مراقب ونحن مراقب. هل نفكر لصالح من يعني؟ لصالح من؟ ندعو لمن؟ انما ندعو الى الله على بصيره. لهذا لا يحل لك ان تتكلم في كتاب الله او ان تفسر كلام الله الا على وفق فهم النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، الا شيء ليس فيه ذلك ويعلم من لغه العرب فتفسره على هذه اللغة التي لا تتضارب مع أقوال المفسرين. ثالثا، على المفسر إذا أراد أن يفسر أن يعمد إلى كتاب الله أولا، فيفسر الآية به، لأن القرآن قد يجمل في موضع ويفصل في موضع. مالك يوم الدين، ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. قال تعالى: وما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يوم الحساب الجزاء. فما أجمل فصل، وما أبهم فسر. وقد كتب في هذا الشيخ الشنقيط رحمه الله تفسيره العظيم الذي لا يستغني عنه طالب العلم، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، فهو سفر عظيم جدا في هذا الباب. رابعا، التفسير بالسنة، فاطلع على دواوين السنة. شو كتاب التفسير عند البخاري، كتاب التفسير عند مسلم، كتاب التفسير عند أصحاب السنن، حتى تطلع على تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للآية، لأنه أفهم الناس لكتاب الله سبحانه وتعالى، ولأن الله أمر ببيان معاني القرآن. أنزل الله عليه السبع قال: لتبين للناس ما نزل إليه، لتبين للناس. لكن هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم جميع آيات القرآن؟ طبعا لا، في آيات واضحة يعلمها الصحابة، وهناك آيات فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. فنعمد إلى السنة، ولأن السنة وحي أيضا من الله عز وجل، لكن يختلف عن الوحي بالقرآن. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. خامسا، التفسير بأقوال الصحابة، بأقوال الصحابة. هل الصحابة تكلموا في هذه الآية؟ نعم تكلموا، يبقى ناخذ كلامهم ان اتفقوا. طب اذا اختلف الصحابه، كمثلا الا ما ظهر منها تفسير المسعود الثياب وما لابد منه، ابن عباس الوجه والكفان. إذا اختلف الصحابة نعمل إيه؟ ننظر إلى الترجيح بقواعده المعروفة. هل الصحابي قال هذا القول ولم يقل غيره مما ينسخ أو يرفع أو يقيده أو يخصصه أو غير ذلك، ولا مات على هذا القول؟ وأي القولين يوافق الكتاب والسنة؟ لأن الصحابية قد يخطئ. فهو بشر. فحينما ننظر إلى تفسير ابن عباس مثلا رضي الله عنهما وتفسير ابن مسعود، نجد تفسيرا آخر ابن عباس في آية الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين علينا من جلابيبهن، من رواية علي بن طلحة، وإن كان فيها كلام. أخذ ثوبا فغطى به رأسه ووجهه وأدى عينا واحدة وقال هكذا. حتى ابن كثير رحمه الله لما أورد تفسير ابن عباس في آية النور أورد عليه الاحتمال، قال ما ندري، هو يقصد ابن عباس الوجه والكفان مما يخفيان ولا مما يظهران. أما تفسير ابن مسعود فلم يخالفه. وثانيا الأدلة الأخرى الواردة في الباب. المهم إذا اختلف الصحابة نظرنا في هذا. واختلاف الصحابة وكذا التابعين والمفسرين في الآية على قسمين: اختلاف تنوع، يعني إذا تأملت لا تجد فيه اختلافا حقيقي، بل هو من باب التنوع. إيه دين الصراط المستقيم؟ الإسلام ولا القرآن؟ كل هذا صحيح، ما في خلاف. ولا وما عليه النبي صلى الله عليه وسلم صحابته، كل هذا صحيح. الثاني اختلاف تضاد، يعني هذا القول فعل مخالف هذا القول، ما يمكن الجمع بينهما. هذا اللي يحتاج الى ان تنظر في الترجيح. لكنك ينبغي ان تنظر بادب وان تتبع اهل العلم في ذلك وأن تفهم أقوالهم حتى لا تشير. ثالثا أن تنظر في أقوال التابعين، لا سيما رؤساؤهم وكبراؤهم كتفسير مجاهد، سعيد بن جبير، عطاء، الحسن، كل هؤلاء أئمة من التابعين. تجد التفاسير الأثرية كلها تنقل أقوالها، فتنظر في أقوال التابعين لأنهم أقرب الناس إلى الصحابة وأعلم الأمة بعد الصحابة، وأخذ القرآن وتفسير عن الصحابة. مجاهد يعرض القرآن على من؟ على ابن عباس. قيل 30 مرة وقيل 3 مرات. يوقفه عند كل آية فيسأله عنه. لأن الصحابة علموا التفسير. بعضهم علم التفسير كله. كابن مسعود قد روى عنه أنه قال: والذي لا إله غيره. ما من آية في كتاب الله نزلت إلا وأنا أعلم أين نزلت وفي من أنزلت. ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطالب فركبت إليه. وكذا ابن عباس رضي الله عنهما. فانظر في أقوال التابعين. سابعا يتعين على المفسر العلم بلغة العرب. لأن كيف تفسر معاني هذه الألفاظ وأنت جاهل بلغة العرب؟ القرآن نزل بلسان عربي مبين، فلا بد أن تكون عالم بهذا اللسان. قال مجاهد: لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في التفسير وهو جاهل بلغة العرب، لا بد أن يكون عالم بلغة العرب. وهذا مضمار واسع رحمه الله وباب عظيم. ولهذا ينبغي على طالب العلم في التفسير أن يطالع كتب اللغة الخاصة، لا سيما الخاصة بمفردات القرآن وتحليل ألفاظه وبيان مادة كل كلمة وكيفية الرجوع إلى أصل هذه المادة. فهل مثلا جاء مثل أتى مثلا أو أنها تختلف؟ لكن هنا قيد قيده أهل العلم، وهو أنه لا يكفي فقط أن ترجع إلى اللغة ثم تقول بمدلولها في القرآن دون أن ترجع إلى أقوال المفسرين في الآية، إنما تضطر باللغة. نعم تأخذ اللغة، لكن تنظر إلى أقوال المفسرين في الآية نفسها. حتى يكون أخذك من اللغة منضبطا بفهم المفسرين. نقصد ممن هم على منهج السنة والجماعة، لأن اللفظ له حقائق. قال أهل العلم: الألفاظ لها حقائق. واحد، حقيقة لغوية، اثنين، حقيقة شرعية، ثلاثة، حقيقة عرفية. عرفية فممكن تأخذ حقيقة لغوية، والمقصود في الآية الحقيقة الشرعية. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، طول الدعاء، الصلاة لغة الدعاء، لكن في صلاة ذات أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير وختمة بالتسليم. فيا ترى المقصود إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، الصلاة بحقيقتها اللغوية ولا الشرعية؟ يبقى لابد ان احنا ما نكتفي بالحقيقة اللغوية فقط دون ان نعرضها على الحقيقة الشرعية. كذلك العرف: او جاء احد منكم من الغائط، فانك مثلا اذا نظرت الى حقيقتها فانك تجد ان الغائط يطلق ويراد به خارج من الإنسان، خارج من الإنسان يسمى غائط. لكن هل المراد به هنا أو جاء أحد منكم من الغائط هل المراد بها به أو هي الحقيقة العرفية عند الناس التي أطلقوها على المكان المتبرز فيه؟ فينظر إلى هذا. الأمر الذي بعد ذلك كم؟ الثامن. الثامن: يجب على المفسر أن يكون ملما بالعلوم المتصلة بالتفسير، يكون عنده دراية بعلوم القرآن من الناسخ والمنسوخ ومن دلالات الألفاظ الخاص والعام والمطلق والمقيد، وهذا واجب على المفسر أن يعلمه. وكذلك أن يكون ملما بعلوم بعلم الحديث، لا يعني من هذه العلوم المتصلة، قد يفكر الآية بحديث النبي لكن حديث موضوع مثلا ويظهر عنده في التفسير، هذا فما ينفعش، لابد أن يكون عالما بالحديث دراية ورواية. تاسعا: أن يكون عنده دقة فهم. كل إنسان تمرس في العلم وعنده دراية كافية بعلوم الشريعة وذو فهم ثاقب لأن الإنسان يقرأ من الأمور المعاصرة ما يحتاج إلى أن ينزل آيات القرآن عليها. هذا التنزيل لا يحسن حبكه كل واحد، كل واحد ينزل بمزاجه، لكن التنزيل هذا على الواقع هذا يحتاج إلى فقه وعلم ودراسة، فلا بد أن يكون عنده دقة فهم. هذه الأشياء يجب على المفسر أن يكون عليها وملما بها إذا أراد أن يفسر كتاب الله سبحانه وتعالى. وإذا أردنا أن نطبق هذا علينا فلا نجد أحدا أهلا لذلك، لكن عزاؤنا القول الثاني وهو أنه يجوز أن تفسر إذا كنت ناقلا عن المفسرين في ذلك، لكن إن كنت ناقلا فأحسن النقل حتى لا تشير في المعنى المراد من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة: هل في القرآن شيء لا يعرف معناه؟ هل القرآن في شيء لا يعرف معناه؟ في آية عندنا على علامة استفهام إلى الآن، أو كلمة على علامة استفهام إلى الآن؟ الجواب لا. لا نجد آية في كتاب الله ليس لها تفسير، حتى الحروف المقطعة تكلم فيها أهل العلم، منهم من فسر ومنهم من بين المراد منها وأن المقصود من ألف لام ميم ألف لام راء الإشارة إلى هذا القرآن المتحدى به، وأن هذا القرآن المتحدى به إنما هو مؤلف من هذه الحروف العربية التي لا تخرج عن لغتكم، فأروني كيف يتم لكم التحدي. لهذا يكفر الإشارة إلى القرآن عقب هذه الحروف ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم راء تلك آية الكتاب، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك، حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك. دائما يذكر الإشارة إلى القرآن بعض الحروف المقطعة فضلا بقى عن الآيات الأخرى التي تشتمل أحكاما وهداية عظيمة. فهل في القرآن شيء لا يعرف معناه؟ الجواب لا. واحد يقول طب يا شيخ بين النافلة في القرآن دي مسألة ما كانش ينبغي ان نضيع بها الوقت، هذه معروفة. نقول لا، ليس يحصل بها ضياع الوقت، لأن المبتدعة من المعطلة وغيرهم من المحرفة زعموا أن القرآن على قسمين، محكم ومتشابه، وقصدوا بالمتشابه ما استأثر الله بعلمه ولم يطلع على ذلك ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، ومن ذلك آيات الصفات. اقرأ وجاء ربك والملك، هل ينظرون إلا يأتي ربك؟ أتى أمر الله إلى غير ذلك؟ ولا تتكلم، هذا عند المعطلة أو المفوض أو حرف على وجه كما عند المعطلة، لأنهم زعموا أن آيات الصفات من المتشابه الذي لا يعلم معناه إلا الله. يا سلام، كم هي آيات الصفات في القرآن يا أخوان؟ 5 ولا 6 ولا 10 ولا 20؟ جل القرآن في آيات الصفات، وأعظم ما في القرآن ما يتعلق بآيات الصفات، لأن الله يحب الثناء ولا يمكن لأحد أن يثني على الله بما يحبه الله إلا بأسماء الصفات. ثم انظر إلى الصفات وهي تتخلل الآيات، كيف يحصل التوافق العجيب بين الصفات والأحكام والتشريع بما يبهر العقول. قد أبدع الشيخ السعدي في تفسيري على اختصار في هذا الباب. يبقى لما نعقل آيات الصفات، وما بقى لنا إيه في القرآن؟ وما إيه معنى قول الله ليتدبروا آيات؟ نتدبر إيه؟ شيء لا نعرفه معنى، كيف نتدبره؟ وما معنى قول الله بلسان عربي مبين؟ وكيف تقول الحجة بالقرآن وجود القرآن لا يعرف معناه؟ أعرفتم بقى المسألة دي ليست من مسألة القول، بل هي من صلب العلم، فإن القرآن كله عرف من معناه وعلم معناه بما في ذلك آيات الصفات. طيب هم قالوا القرآن أثبت ذلك، قال سبحانه منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. لهذا نقول دعونا للمسألة عندكم، ماذا يراد بالمحكم والمتشابه في القرآن؟ القرآن وصف بثلاثة أوصاف. الوصف الأول أنه محكم بس ليس في إشراء المتشابه، محكم كله محكم. الوصف الثاني أن القرآن كله متشابه. الوصف الثالث، وصف الثالث أنه من محكم ومتشابه. فحتى نعرف معنى المحكم والمتشابه لازم نجيب الألفاظ كلها اللي وردت في القرآن، ما ناخدش موضعا واحدا كما هو عند أصحاب الهوى. ورد القرآن كله أنه محكم في قول الله سبحانه وتعالى ألف لام راء كتاب أحكمت آياته، كله محكم. فما معنى الإحكام هنا؟ الإتقان الذي لا خلاف فيه ولا تعارض، كله محكم استعارض الخلاف. هذا معنى ان القران كله محكم. طيب ورد وصف القران بانه متشابه. الوصف الثاني كتابا متشابها. فما معنى التشابه هنا؟ التشابه في جزاله الالفاظ وحبك المعاني وتثنية الأخبار. هذا الخبر يذكر هنا ويذكر هنا ويذكر هنا فوق العقد الذي تنتظم حداته. الوصف الثالث منه محكم ومنه مشابه. ويعني بالإحكام هنا ما اتضح معناه لكل ناظر واضح، ما يحتاج إلى كثير اجتهاد ولا نظر. وبالمتشابه ما بقى معناه وقتي حتى يختص بمعرفته أولو العلم. هذا معنى المتشابه. يبقى لما يجي يقولوا لنا القرآن هو محكم ومتشابه نقول ايه؟ نقول لا، ده معنى خاص. انما القرآن كله محكم وكله متشابه، ومن المحكم والمتشابه فليس في القرآن شيء لفظ ولا آية لا يعلم معناها على الإطلاق. قد يجهل واحد نعم، لكنه لا يجتمع على جهلها الناس اجمعون، لأن الله سبحانه أقام الحجة بالقرآن. قل لله الحجة البالغة، له سبحانه الحجة البالغة بكتابه سبحانه. ولهذا قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ليه؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. وما يعلم تأويله إلا الله. وهذا الوقف عند جمهور القراء، أو الوقف وما علم تأويله إلا الله هو الراسخ. فما معنى الوقف وما معنى الوقف؟ ومتى يستقيم الوقف ومتى يستقيم الوقف؟ إذا واحد يمكن يقرأ الآن في الصلاة من آل عمران يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يوم الناس تيجي عليه إزاي؟ لا وما يعلم تأويله الله، بص المصحف أهو وقف لازم. نقف هذه من وضع أهل الأداء، استحسان منهم وضبط لهم لهذه. فمن وقف وما يعلم تأويله إلا الله، فالمعنى عنده وما يعلم تأويله إلا الله أن التأويل هنا بمعنى ما يقول إليه الشيء في حقيقته. فما تأويل آية الجنة؟ متى يقع تأويلها الحقيقي؟ نحن نسمع الآن في القرآن عن وصف الجنة، متى يقع تأويلها؟ لما يدخل من الجنة، هذا هو تأويلها. فتأويل الأخبار بوقوعه، وتأويل الأوامر بفعله، وتأويل النواهي باجتنابه. فما يعلم تأويل آيات الجنة على الحقيقة إلا الله، آيات النار إلا الله، حقيقة الجنة والنار إلا الله، البعث والنشور وهذا نحن نؤمن به لكن لا نعلم ونعرف معناه، لكن حقيقة المعنى لا يعلمها إلا الله. فهذا تأويل بمعنى حقيقة ما يقول إليه الشيء. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة للمؤمنين هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يوم القيامة يقول الذين نسوا من قبله قد جاءت رسل ربنا بالحق. يبقى وقع تأويله فين؟ في الأخير. وهناك تأويل بمعنى التفسير اللي هو معرفة المعنى وهذا يعلمه الراسخون في العلم. علشان كده من وصل قصد بالتأويل هنا التفسير. إذا من وقف وقال وما أعلم تأويله إلا الله، فما معنى التأويل عنده؟ ها؟ حقيقة ما يقول لي شيء، حقيقة هذه المعاني ذكر الله جل، لكن حقيقة هذا المعين إمتى يكون؟ لما ندخل الجنة. حقيقة هذا الحدث ما لما يدخل من يستحق من يستحقها، هذه الحقيقة. حقيقة الحساب وتطور الصحف وكذا، هذا ماذا يقول لما يكون؟ وتأويل بمعنى التفسير وهذا يعلمه الراسخون في العلم. يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، ده تأويل جيد وقعه كان من قبل ووقع حقيقة ما قالت إليه رؤيا يوسف عليه السلام. يبقى هل في القرآن شيء لا يعرف معناه؟ أجاب لا. وعرفنا المراد من وراء هذه المسألة وأن المبتدعة أرادوا أن يدخلوا من خلالها لتعطيل أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى عن معانيها، زاعمين أن هذه المعاني إنما اختص بعلمها الله سبحانه وتعالى. هذه مقدمة إن شاء الله في هذا الباب، وكان هناك مسائل أخرى في المقدمة لكن نتركها لأن الوقت المحدد انتهى حتى نجيب عن بعض الأسئلة، وإن شاء الله بإذن الله سنبدأ في الدرس القادم في تفسير سورة النبأ. يعني هذا الدرس اليوم يعتبر مقدمة في العقيدة ومقدمة في التفسير لا بد منها. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم. يقول ياد أنساري، يقول هل يجزم لأهل البدع أنهم من أهل النار؟ الجواب لا، حتى قول النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي وستفترق أمة على 73 فرقة كله في النار إلا واحدة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد سئل هل هم مخلدون أم لا، فقال هم متوعدون بالعذاب، فهذا من باب الوعيد. وإلا فمن أهل البدع من لم يدخل النار ويدخل تحت المشيئة، ومنهم من يعذب على بدعته ومنهم من يخلد بدعته. فصاحب البدعة على أكثر، منهم المخلد بدعته إن كانت بدعته كفرية وأقيمت عليه الحجة فهذا كافر يخلد بدعته، ومنهم من يعذب عليها ثم يخرج، ومنهم من يغفر له لأنه متأول معذور في ذلك. إذا هل يجزم لأهل البدعة من النار؟ الجواب لا، لا يجزم لأهل البدعة من النار إلا إذا كانوا بدعوه بدعا كفرية، أما ما لم تكن كفرية فهم تحت المشيئة، شأن في ذلك شأن بقية المعاصي. يقول أخ تكلمت عن فضلات مع الأصول التي ينبغي عدم التهاون فيها وكذا هو، فكيف يمكن معرفة الأصل من قرأ في زمن كثرت فيه الشبهات كما كثر علماء السنة؟ ما يتعلق بأبواب العقيدة التي هي أصول نجتمع عليها، من ربك ما دينك من نبيك ما وغير وصفاته ما يتعلق بها، أبواب الإيمان من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث والقدر، مما يتعلق بهذا كله هو من الأمور المتعينة التي ينبغي علينا أن نعنى بها، وهي المقصودة عندنا بالأصول بالإضافة الأصول في العقيدة بالإضافة إلى غير ذلك من الأصول فيما يتعلق بباب بالأبواب الأخرى من العبادات. مصطلح الأصول والفروع إنه مصطلح مجمل، أما عند التحقيق فإن السلف قد قالوا ما ينبغي تقسيم الدين إلى أصول وفروع بالمعنى الإصطلاحي، بمعنى أن هذه أصول يندرج فيها 1-2-3-100 وهذه فروع يندرج فيها 1-2-3-100، لأن هذا يختلف في العقائد عن الأحكام العملية. فالصلاة مثلا بالنسبة للعقائد من الفروع، لكن بالنسبة لها في نفسها هي إيه؟ أصول أركان الإسلام. لكن المعتزلة هم الذين أصلوا هذا التقسيم وبنوه على معتقد عندهم وأصلا عندهم، وهو أن الأصول ما ثبت بالعقل والفروع ما ثبتت بالنقل. فما ثبت بالعقل فهو الأصول، وما ثبت بالنقل فهو الفروع. فحينما نقصد نحن بالأصول يعني الأمور الكبار لكن ليس لها حد عندنا في الشريعة تقيد به، وإنما هي ما دلت عليها الأدلة. دلت الأدلة على أن الصلاة أمر كبير، إذن هو من أصول ديننا، الزكاة من أصول ديننا، الحج من أصول ديننا، المعتقد فيما يتعلق بالله وآياته وصفاته وأسمائه، المعتقد فيما يتعلق برسله وأنبيائه وكذا، كل هذا من الأصول. فمعرفة هذه الأصول من الفروع إنما تعرف بالشريعة ولو اقتضت الأزمان. وأحب أن أنبه أيها الأحبة إلى أنه مهما اختلط على الناس في أي زمان من الأزمان، ومهما تكلم علماء السوء، فإن الحق لا يقطع على من له بصيرة، ومن أخذ العلم ما أخذ صحيحا، ومن تربى على يد علماء السنة، فمن تربى على يد علماء السنة وأخذ العلم بأصوله ما يستمع ليش أبدا، حتى ولو كفر علماء السوء. لكن قد يكون هذا عند العوام، نعم، أما عندك فإن الحق يبين لك إن شاء الله بما تعلمت من كتاب الله وسنة رسول الله وفهم السلف الصالح على يد العلماء الربانيين. هل الله وأسماؤه الحسنى كلها تعرب بمثل إعراب كلمة الله أنها علم على ذات الله؟ لا، علم على ذات الله مش إعراب. الإعراب ما يتعلق بأواخر الكلمة، رفعا نصبا جزما إلى آخره جرا، لكن هذا تعريف علم على ذات الله تبارك وتعالى إلهي، هذا ليس إعراب، إنما هو إيضاح لإسم الله عز وجل الله. أما الإعراب هو يتعلق بحركات هذه، وهذا يختلف على حسب موقعه في أكبر. قال الله غير صراط الله العزيز الحميد، طبعا من الله الذي غير وكلم الله مستقلين أو كلم، فهذه تختلف على حسب موقع الإعرابي. هل جماعة التبليغ من الفرق الضالة عندها انحراف، لكن لا نسميها فرقة ضالة، لكن عندها انحراف في منهجها ينبغي أن ترجع إلى السنة فيه. وكل الجماعات التي تنشأ على غير فهم السلف عندها من الضلال والانحراف بحسب، واحد عنده انحراف 10%، واحد انحراف 20%، واحد 50%، واحد 90%، على حسب البعد. فكلما ابتعد الانسان عن منهج السنة والجماعة حصل له من الانحراف بقدر هذا. فليست الجماعات على وتيرة واحدة، ولهذا نحن نقول نفهم الشريعة بفهم سلف الأمة لا بفهم فلان. ولهذا هذه الدعوة إلى فهم السلف والسنة فهم السلف الصالح دعوة لا تنتمي لا إلى شيخ ولا إلى عصر معين ولا إلى قطر معين، إنما مرجعيتها من ما أنا عليه اليوم واضحة. شيخنا الشيخ الألباني على رأسنا، وشيخنا الشيخ ابن باز على رأسنا، لكن نحن جماعة ابن باز؟ ولا نحن جماعة ابن عثيمين؟ ولا نحن جماعة الألباني؟ ولا نحن جماعة ابن عبد الوهاب؟ ولا نحن جماعة ابن تيمية؟ ولا نحن جماعة الشوكاني؟ أبدا، إنما هؤلاء نقتدي بفهمهم ونسترشد بأقوالهم ولا ندعي العصمة لهم، إنما منهجنا كتاب الله سبحانه. غير ناس إنما يسيرون على وفق ما قال الإمام، وفق ما قال الشيخ، وفق ما قال منشئ الجماعة. كل جماعة لها منشئ إلا أنت، فإن من أنشأ فكرك هذا أو معتقدك هذا أو منهجك هذا أو طريقتك هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا توافق الشيخ الفلاني اليوم وهو شيخك وحبيبك، وغدا تقول لا أنا معك في هذه المسألة. يقول ابن القيم رحمه الله في الحج ويناقش مسألة الحج الأنساك ثلاثة ولا واحدة، يعني اقتران ولا تمتع ولا إفراد ولا هو تمتع بس، فقال رحمه الله بأن التمتع واجب. وقد ذهب شيخ وشيخ ابن تيمية إلى أن الأنساك ثلاثة، قال وقد ذهب شيخنا إلى أن الأنساك ثلاثة، ولكن الحق أحب إلينا من شيخه، مع أن ابن القيم ثمر من ثمرات ابن تيمية رحمه الله تعالى، لكن ما في عندنا تعصب بقول أحد. واليوم أنا أقول قول غدا ممكن أرجع عنه إذا تبين لي الحق في خلافه. فما عندنا لا أصول 20 ولا أصول 6 ولا أصول 5، إنما عندنا إحسان بأركان 5، إيمان بأركان 6، إحسان بركنة، فهم الشريعة فهم السلف الصالح. نرجو أن تتضح لنا الفرق بين الصفات الذاتية والفعلية مرة ثانية. قدر الصفات الذاتية هي الصفات التي لا تنفك عن الله تبارك وتعالى، وهذه الصفات الذاتية على قسمين: صفات ذاتية معنوية يعني تتعلق بمعاني زي الرحمة، زي المغفرة، غفور، تواب، هذه معاني لا تنفك عن الله عز وجل. اثنين، صفات ذاتية خبرية. ايه هي الصفات الذاتية؟ هي التي مسماها بالنسبة لنا أضعاض وأجزاء بالنسبة لنا، لا في حقيقتها ما أضعاض زي الوجه واليد والقدم والإصبع والعين عينان، هذه اسمها صفات ذاتية خبرية. ليه خبرية؟ لأن المعتمدة على الخبر ما تؤخذ بالعقل، ما جيش أقول لا ده أنا أثبت العلم لله لو لم يرد في الكتاب، لأن مستحيل يكون إله من غير علم. لا 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 لا، إنما أثبتنا العينين لله لأن النص ورد بالعينين، علشان كده ما نثبتش رموش، ما نقولش لأنه من لازم العينين الأهداب هذه نثبت الأهداب لله، لا ده احنا محتاج دليل. ولا الحاجبين، ما فيش عينين بدون حاجبين، لا 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 لابد من دليل، مع اننا حاجه اسمها اللازم دي، اللازم في الصفات لا، انما النص بس. الاصبع بتقول اثبت الظفر مثلا، ولا اثبت الاصبع على ثلاث عقل ابدا، اثبت الاصبع لله على وجه الذي يليق به، دي اسمها صفات ذاتيه ايه؟ خبريه، مسماها بالنسبه لنا ابعاد واجزاء بالنسبه لنا، يعني العين في حقنا احنا ايه؟ جزء بعض. والقول انها التي مسماه بالنسبه لنا يعني انها ليست هكذا في حق الله. اوعى تقول من العين بعض من الله او جزء او كذا، اثبت العين وفوض الكثير. لا تتخيل عين الله ولا اليدين ولا تتخيل الاصابع ابدا ابدا. ولهذا انت تفوض الكيف، تثبت هذه الصفة لكن تفوض ايه؟ الكلمة. حتى تفوض ذهني، يعني مش كلها مش هفوضها باللسان بس ممكن اكيفها بعقلي، حتى تفوض عقلك ده، اوعى عقلك يقول ان الاصابع زي كذا او الوجه زي كذا. اما الصفات الفعلية فهي الصفات التي تتعلق بالمشيئة، وهذه الصفات على قسمين ايضا: صفات ذات سبب، ذات سبب زي الغضب والرضا، هذه الصفة عليه لها سبب، الله يرضى إذا فعلت كذا، إن تشكر يرضى لكم، ويرضى إذا فعلت كذا، ويكره إذا فعلت كذا، هذه الصفة إيه؟ فعلية لها سبب. وصفات الفعلية ليس لها سبب، زي النزول إلى ثلث إلى السماء الدنيا في ثلث الآخر، طيب. ذكرت أن الخلاف في العقيدة يجعل نوعين من الناس سني وبدعي، أما في الفروع أي غير العقيدة يسبب فروعها، فهل ليس المبتدع من خالف النبي صلى الله عليه وسلم في الفروع أي بدون دليل؟ كما نرجو توضيح منكم الفرق بين البدعة المكفرة والبدعة فقط أي ليس المبتدع، دي سهل. طيب، نحن قلنا في العقيدة بينتج سنة وبدعة، لكن في الفروع قلنا الخلاف، احنا ضبطنا الخلاف يا اخوان بإيه؟ قلنا الخلاف بإيه؟ المنضبط، تذهب إلى دليل وأذهب إلى دليل، لكن قد يكون دليلك مرجوحا أو غير مرجوح أو راجح. أما إذا ذهبت إلى قول بلا دليل على أنه أصل أتعبد به فأكون مبتدعا، ليس لهذه المسألة حسب مسألة فرعية دي الحسرية، ولكن لأنني أصلت أصلا على خلاف الكتاب والسنة كتقديم العقل على النقل، تقديم العقل على النقل في هذا، أو اعتقاد عصمة الشيخ الذي قال لي ذلك، يبقى أنا مبتدع الاعتقاد العصمة في أحد من البشر. إنما نقصد بالخلاف اللي هي المسائل المدونة في كتب الفقه، وليس قد نختلف نحن مع بعضنا البعض نزول على ركبتين ولا وضع اليد ولا مثلا غيرها من المسائل، ولا طلاق ثلاثة ولا كذا، المسائل التي هي متنازع أدلة. أما لو أنت في مسألة فرعية أصلت أصلا كبيرا انطلقت من ورائه، وهو مثلا تقديم العقل أو التعصب لأقوال الرجال ودعوى أنهم معصومون، لا دي حاجة تانية، هذه بدعة لا شك. هل المقصود هل نأخذ من أن العالم الهندي الذي كان يدعو على شيخ الإسلام محمد الوهاب يأخذ من ذلك أن معظم المتبعة عندما يدافعون عن بدعتهم تكون على جهل منهم، أو أنهم عندما يذمون شيخ لا يعرفون عنه شيء؟ قد من المبتدعة من ساقوا إلى بدعتهم هذا الجهل، نشأ في بلد كل اللي فيها كده ما يعرفش حاجة ولا سمع عن الحق ولا كده، ويظن أن دول على الحق. ومنهم من بان له الحق فعارضه وعليه تنزل الأشخاص، واحد ظامن زي ما احنا كنا زمان يقولك الدعوة الوهابية، الدعوة الوهابية كنا كلنا نطر الدعوة الوهابية، ما ندري يعني الدعوة الوهابية، ما ندري يعني الدعوة الوهابية، نطر الدعوة الوهابية. الدعوة الوهابية دعوة تخريف نشأت في الجزيرة كده، ما عرفناش حتى تبينت لنا السنة. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله في مجلد مجمل اعتقاد السلف، يقول بأن المبتدع منهم المتأول المعذور، ومنهم الجاهل كذلك المعذور. يعني قد يكون إنسان يطعن في شخص لأنه فهم أفهم هذا ولم يعرف له شيء، فليس المبتدع على وتيرة واحدة أو على قسم إيه على قسمه. هل المقصود اقرأ إلى آخر الآية كما كنت رتلة في الدنيا، هل اقرأ آية حفظة أو اقرأ؟ الواضح التلاوة، والتلاوة فيها فضل عظيم، لا والحفظ أعظم لا شك، أنه يحفظ في الصدور ويستدل به حال الحاجة إليه. آخر سؤال، كيف النزول ليس له سبب؟ كويس، ايه الافشل دي على طول يعني يدل على ان في صح النزول ليس له سبب، يعني ان الله لم ينزل لان عبده قام يدعوه. هل نزول الله متوقف على ان عباده له يقومون الليل، ولا هو ينزل في كل ليله قام الناس او لم يقوموا؟ لكن متى يغضب عنه؟ متى يغضب؟ متى يكره؟ اذا وجد السبب. لكن معنى نزول السبب يعني ان ربنا سبحانه وتعالى ينزل في ثلث الليل الاخر من كل ليله، قام عباده ولا ما قام، هذا معنى ليس له ايه؟ ليس له سبب. نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا ويكون يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
لا بس ما ينزل هذا، هو ينزل
هو إبراهيم هنا؟ لا إبراهيم